There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
أهلا، أنا شهادة خيم، مقدمة سكون، بودكاست آخر من إنتاجات شبكة كيرنينج كولتشرز. معتقداتنا العميقة تأثر علينا أكثر مما نعي، لأنه كل اللي نركز عليه يتسع. في سكون نستكشف مع بعض 30 معتقد معيق في 30 جلسة تأمل، ونسعى لتغييرها بمعتقدات جديدة تترسخ في اللاوعي مع التكرار. كونوا معنا كل يوم خلال شهر رمضان لنتوسع ولنعيش بشكل أعمق.
مرحبا، معكم شهد. اليوم فايتة بس أحكي لكم كل سنة وانتم سالمين بمناسبة الأعياد وانتهاء هالسنة اللي بنتمنى تكون كانت سنة حلوة عليكم، وإن شاء الله السنة الجاية تكون سنة أحلى وتخصصوا لنا وقت أكتر تسمعوا فيه البودكاست اللي عم نعده لإلكم. كمان حابة أحكي لكم إنه فريق جسدي رح يكون بعطلة شتاء كتير صغيرة، وبعدين رجعين لنستكمل الموسم الرابع من جسدي. 12/1 رح نرجع بحلقة جديدة، بس بهالوقت حابين نرجع نذكركم بحلقات من المواسم الماضية لجسدي. دايما تذكروا إنكم تقدروا تسمعوا مواسم جسدي، الموسم الأول والثاني والثالث، على أي منصة بودكاست أنتوا بتفضلوها. أما هلأ بترككم مع حلقة من حلقات مواسم جسدي السابقة.
كان في بنت صغنونة تاكل من غير جنونة، حتى الجزر هتاكله، عارفة دي من يا دندونة.
استحى بمبو حديد.
وتقول لك آه خلفة العيال ده شر لابد منه، جواز حلو بس العيال لأ. ما حدش قال الكلام ده ليه من الأول يا جماعة؟ ما أنا يعني وانتوا لازم تسيبونا كده نغرق، يعني ليه ما حدش بيقول الكلام ده؟
ده كان صوت شاري، أم مصرية في الثلاثينات من عمرها. في مرة كانت معزومة على عيد ميلاد وبدأت تجهز نفسها وبنتها للخروج.
لبست بنتي وبعدين أنا لبست، بعدين هي قررت أنها محتاجة تغير بعد ما كنت لبستها وحميتها وكل حاجة، رحت مغيرة لها، وبعدين جاعت فرحت مأكلاها، وبعدين كنت بكرعها رحت مرجعة على هدومي وعلى شعري. أنا عيطت ساعتها وكنت مش عارفة أعمل إيه، لأن إحنا خلاص يعني كنا أصلاً مفروض ننزل معزومين وننزل، وأنا كده بقالي ساعة مش عارفة أنزل. يعني رحت قلت لا أنا هنزل برضو، رحت دخلت جوه مسحت شعري بوايبس وهدومي بوايبس وريحتي ترجيع بس، وحطيت لطعت الابتسامة الحلوة وكده ونزلت.
قصة زي دي بتتكرر مع أمهات كتير طول الوقت، لكن بالنسبة لشاري ده ما كانش مجرد موقف وعدة أو جزء من تجربة الأمومة. هي شافت الموقف ده على إنه
دي مأساة. أنا الموضوع ده بالنسبة لي كان يعني ملخص المأساة، إنه مهما حاولت أنظم وقتي وأنظم نفسي وأبقى مهتمة بيها ومهتمة بنفسي برضو كل حاجة بتبوظ.
شيري خلفت وهي عندها 25 سنة، وبالنسبة لها الخلفة كانت الخطوة الطبيعية بعد سنتين جواز. قبل كده كانت بتشتغل في وكالة إعلانات في القاهرة، شغلانة صعبة كلها ديدلاينز ومقابلات مع العملاء، لكنها كانت بتحبها. لكن طبعا لما خلفت لقت الدنيا كلها بتتشقلب، واضطرت انها تغير شغلها وطريقة حياتها علشان تفضي نفسها للأمومة. لكن برضو المشكلة ما كانتش في انها مش عارفة تعيش زي الأول، او انها مش قادرة تروح حفلة عيد ميلاد ولا اي حاجة من الكلام ده. أو بمعنى أصح الأسباب دي كانت مجرد عوامل مساعدة، لكنها كانت بتعاني من واحد من الاضطرابات النفسية اللي بعض الستات بيعانوا منها بعد الولادة. الاضطراب ده خلاها مش قادرة تستمتع بوجود بنتها، وكان ممكن كمان يؤدي لعواقب صعبة جدا عليها وعلى بنتها وعلى الأسرة كلها. في الحلقة دي من جسدي هنسمع صوت شيري وإيمان ودينا، تلات أمهات هيحكولنا عن تجاربهم بعد الحمل والولادة، واللي كانت مختلفة جدا عن الشكل النمطي للأمومة اللي في خيال معظمنا. غيرنا أساميهم للحفاظ على هويتهم. وقبل ما نبدأ عايز أنوه إن الحلقة دي فيها كلام عن مواضيع ممكن تكون حساسة لبعض المستمعين، ومنها الانتحار. وشبكة Turning Cultures بتشجع أي شخص حاسس بأي مشاكل نفسية إنه يستشير المتخصصين.
كل خلية بجسمي كانت ترجع،
حاسة أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة Turning Cultures، تستمعون لبرنامج جسدي.
الموسم ده من جسدي بدعم من The International Women's Media Foundation عن طريق Howard G. Buffett Fund for Women Journalists.
بعد الولادة بدأت بقى على طول ببانيك من كل حاجة.
ودي إيمان، اتجوزت في سن صغير وعن حب، وفي ظرف سنتين خلفت ولد وبعديه بنت.
المسؤولية كبيرة عليا، فلما باجي أزقها على حد ده مش قادر يشيل. إيفن حتى لو ماما مثلا وأخيتي مثلا، أنا عايزة أنزل أخرج مثلا، لا أنا أقعد بقى أولادك الاتنين. فبقيت كارهة زيادة، يعني بقيت كارهة الحياة دي زيادة كمان. فبدأت أخش فعلا في حالة اكتئاب زيادة، فبدأ يجيلي بقى بالليل كوابيس مش طبيعية، لدرجة أن أنا قمت في مرة أنا نايمة، فقمت يعني زقيت ولادي، أنا كنت نايمة، ويعني مرة تانية عضيت بنتي. ولقيتها بتصرخ، ولقيت ان انا عضها بشكل مش بشكل صعب. وقعدت اليوم ده عياط، ومش عايزة اكل، ومش عايزة اتعامل مع اي حد، ومش مصدقة ان انا عملت كده فيها، ومش فاهمة ده ايه.
الكوابيس والزق والعض اتكرروا مع ايمان اكتر من مرة، وهي مش عارفة ليه ده بيحصل، مع انها بتشتغل في تعليم الاطفال وعندها خبرة لا بأس بها عن الامومة بحكم شغلها. الناس حوالين إيمان برضو ما كانوش مستوعبين الموقف، خصوصاً إن الفكرة الشائعة إن رعاية الأطفال على قد ما هي مرهقة على قد ما بتخلق سعادة ورضا عند الأم، أو يعني هو ده الكلام اللي الناس مصدقاه.
وبعدين بقى الموضوع كان بتاخد بقى بتريقة، يعني لما جيت أحكي لماما قالت لي ده أنت بقيتي خاطر، ما تنميش الولاد جنبك، تنمي لوحدك. يعني عمر ما حد، حتى لما جيت قلت برضو لجوزي قال لي ما تنميش معهم تاني، برضو كل ما اقول لحد لا لا لا، طب يا جماعه قولوا لي مثلا شوفي ايه اللي حصل ده، الكلمه دي حقيقي ما تقلتليش من فرد واحد. طب ولا حتى حد سالني طب انت كنت بتحلمي بايه.
قبل ما نكمل محتاجين نفرق ما بين الارهاق النفسي اللي معظم الستات بتمر بيه بعد الولاده نتيجه بقى قله النوم والاجهاد والتغيير اللي بيحصل في حياتها، وما بين الاضطرابات النفسيه اللي بنتكلم عليها. رحت اتكلمت مع الأستاذة نرمين محرم، أخصائية في الطب النفسي، وشرحت لي الفرق ما بين الاتنين.
في تدرج أو أنواع كتير للاضطرابات النفسية، وكمان تدرج للأعراض بتاعتها. فإحنا عندنا أعراض منها اللي هي بنسميها البيبي بلوز أو المزاج السيء ما بعد الولادة،
وده أعراضه بتبقى أن الأم بتبكي كتير ومتوترة ومش طايقة تشوف حد ولا حتى طفلها ولا قادرة ترضعه. بتخلق في عقلها سيناريوهات كتير عن كوارث هتحصل للطفل، وبتفكر لو الكوارث دي حصلت هتعمل ايه، والموضوع ده منتشر جدا.
7 أمهات من 10 بيعانوا في ده في خلال اول اسبوع ما بعد الولادة، بيوصل للقمة عند فعلا 7 يوم ما بعد الولادة، وبيبدأ في الطبيعي اللي تدريجي.
جميل، فكون ان الست تحس بتعب نفسي بعد الولادة ده شيء طبيعي مفهوش اي مشكلة، لكن لو الأعراض دي استمرت أكتر من أسبوع أو أسبوعين،
في الحالة دي أبدأ أفكر في إن في احتمالية إن إحنا داخلين على اكتئاب ما بعد الولادة. الأم بتيجي تقول أنا دلوقتي وحيدة وما فيش حد بيجيلي، حاسة إن هي أي حاجة بتقدمها هي أم وحشة، هي مش أم كويسة، فهي عندها خوف من المسؤولية وعندها شعور دائم بالتقصير.
فمزاجها بقى بيبقى وحش وأي حاجة ممكن تعكره، يعني مثلا لو شوية خضار في التلاجة باظوا ممكن تعيط وبحرقة كأن العالم انهار. تركيزها بيقل ونفسها بتتسد عن الأكل والدنيا حواليها بتضلم وبتحس كده أنها مزنوقة.
أنا حاسة إن مفيش حد حواليا وعمر ما في حد هيبقى حواليا، خلاص هي بتبقى استك أو محشورة في السين ده في المشهد بتاع إن الحياة هتكمل كده.
اللي الأستاذة نرمين بتوصفه هو اليأس، اليأس من إن الأمور تتحسن والدنيا تختلف. تالت أم اتكلمت معاها اسمها دينا، وصفت حاجة شبه كده.
إن أنا بمعدل ماكسيمم يوم بعد يوم كنت لازم أصحى من النوم بصرخ عشان بحلم إن أنا بغرق، وده حلم كده متكرر أو يعني كابوس متكرر بيجيلي وكان ما جاليش مثلا بقاله 6 سنين.
دينا عندها خبرة شوية مع المشاكل النفسية وكانت في فترة من حياتها بتشوف استشاري نفسي، لكنها قبل الحمل والولادة كانت وصلت لمرحلة إنها تسيطر على تعبها النفسي أو على الأقل تتعامل معاه. فلما الكوابيس دي رجعت لها
فحسيت كده اللي هو طب ليه يا استاذ، واحنا كنا خلصنا الحاجات دي. فالاكتئاب عمال ايه بقى يعني كبير 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 وخلاص بقى انا مش هتع يعني انا هعيش بيه. وحتى الاول كنت مثلا اكتف شويه على الجروبس بتاعت الامهات وحاول ارغي اتكلم افهم اتابع حتى اشوف، لا 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 خلاص طفي بقى كل حاجه انا لوحدي وهفضل لوحدي.
اللخبطة في الهرمونات بعد الحمل والولادة ممكن يكونوا السبب في المشاكل اللي واجهت دينا، لكن برضو الظروف اللي حواليها والتوقعات اللي اتخلقت جواها ممكن جدا تؤدي لإحباطات كبيرة هي في غنى عنها. زي الإعلانات مثلا بتقدم صورة جذابة جدا لتجربة استهلاك المنتج، بس الصورة دي طبعا بتبقى خيالية والإعلان الناجح هو اللي بيقدر يخلق علاقة ما بين المنتج وما بين الحالة الحلوة اللي شايفين فيها أبطال الإعلان. يعني زي مثلا إعلانات أمواس الحلاقة للرجالة، تلاقي راجل شكله حلو وعنده عضلات وبيحلق دقنه، وبعدين تطلع له واحدة شكلها حلو برضو بتلف دراعتها حواليه وهي مبتسمة. لما كبرت شوية فهمت إن لا موس الحلاقة هيخليني شبه الراجل ده ولا هيخلي الست الحلوة تطلع لي في الحمام. نفس الشيء بيحصل في إعلانات البامبرز وأكل الأطفال والشامبو والحاجات اللي من النوع ده. شيري اللي احنا سمعنا صوتها في الأول اللي ما كانتش عارفة تروح حفلة العيد ميلاد اتأثرت بالإعلانات مع إن ده مجال شغلها، وبنت توقعات على أساسها وبعدين اتصدمت بالواقع بعد الولادة.
أنا فاكرة إن أنا كنت مثلا وأنا بحميها أحاول أخد وقتي وأقعد ألعب معاها وزي ما بيعملوا في الإعلانات كده بتاعت الشامبو الأطفال ونعمل بابلز بقى، بس انا لا انا مستعجله عشان يعني عملت الموضوع ده مره واتنين وبعدين حسيت ايه الملل ده، لا انا ورايا حاجات تانية، انا عايزه انا اخد شاور، فمش حاسه مش عارفه اعمل زي اللي في الاعلانات دول. بس انا كنت على طول قلقانه على طول ستريسد على طول، اول 5-6 شهور كنت تعيسه كنت متضايقه جدا، كنت بمثل ان انا مبسوطه بمثل ان انا فرحانه، وكنت ما مصدق انه حد يبقى معايا في البيت علشان يلخمني شويه او اتكلم معاه او فاليوم يعدي. يعني
نرجع تاني لإيمان اللي هي كانت بتعض ولادها. علشان نفهم هي كانت بتمر بايه محتاجين نعرف الصوره اللي كانت عندها عن الجواز. هي كانت متخيله ان الحياه هتبقى حريه وخروج وسفر وانبساط، بس الاحلام دي ما اخدتش وقت علشان تتحطم، خصوصا انها حملت على طول بعد الجواز.
عارف انا كنت بشبه نفسي دايما ان انا عارف الكوره الكبيره الترانسبيرنت دي اللي بيستخدموها في حاجات سبورت، انا كنت بحس كده ان انا حد حاططني فيها وعمال بيشقلبني، عندي صداع ضهري بيوجعني ورجلي بتوجعني ولو عندي دور برد عايزه حد يطبطب عليا حقيقي حرفيا، يعني كنت ببقى عايزه ده خروج خلاص بقى، يعني ما بقاش بيبسطني اخرج طب تعالي ناكل بره، لا مش عايزه، طب تعالي مش عارفه ايه، لا مش عايزه، بعد ما انا اللي كنت ببقى نفسي اعمل ده بيتي مثلا مش عايزه انضفه مش عايزه اعمل فيه اي حاجه مش عايزه اجدد فيه حتى اي حاجه، حاجه اتكسرت يلا في داهيه. بص بتبقى حاجه كده بيبقى عندك حاله لامبالاه مع حاله عصبيه رهيبه، حاجات كده كلها عكس بعضها.
ايمان بدات تحس ان اولادها هم السبب في الوضع التعيس اللي هي فيه، ومع الوقت بدأت تشعر بالذنب بسبب إحساسها ده.
لازم أحط إيدي عليهم، خايفة نفسهم يقف فجأة، خايفة أن ربنا يعاقبني كمان أن أنا مش كرهاهم، محبش أقول كده، بس ببقى أن أنا رفض حياتي بيهم أو أن أنا رفض شكل حياتي هما فيه. فبدأت أن أنا يعني أخاف عليهم خوف بقى مرضي، لو حد فيهم شرق ممكن أتوتر فممكن أعيط، لو حد سخن وتعبان ربنا هياخده مني. فبدأت ألاقي أن أنا بقيت أقول أكلم ربنا أقول له يعني ما تعقدنيش أن أنا رفض، أنا مش رفضهم بس أنا عايز أعيش حياتي.
يعني مثلا بنتي اتولدت بدري 3 أسابيع وكانت ضعيفة جدا ووزنها قليل وما مش بتاكل كفاية، وأنا بحاول أرضعها والموضوع صعب ومش زي ما الرضاعة الطبيعية دي حاجة جميلة وبوندينج والكلام ده، أنا كان بالنسبة لي دي كانت مأساة، كانت عذيب، يعني كنت بكره الموضوع ده.
ده كان صوت شيري، ويمكن الجملة اللي هي بتقولها تكون صادمة لبعض الناس اللي بتسمعنا، لكن فعليا مش كل الستات بتقدر ترضع، ومش كل اللي بيقدروا بيحبوا الرضاعة. ساعات كمان الرضاعة بتكون مؤلمة أو متعبة جسديا ونفسيا على الست، أو ببساطة غير مناسبة لأسلوب حياتها والالتزامات اللي عليها. اتكلمت مع الأستاذة نرمين الأخصائية النفسية ووضحت لي أن لبن الأم
مهم جدا، لأن في مواد وحاجات بتقوي مناعة الطفل، دي حقيقة تمام، مهم يستمر لغاية قد إيه، دي بتختلف من شخص للتاني. هل في رخصة لبعض الناس إن هي ما ترضعش؟ ده على المستوى الديني وعلى المستوى الطبي الرخصة دي موجودة.
لكن الناس اللي كانوا حوالين شيري ما كانوش مقتنعين بكده، وانتقدوها وضغطوا عليها وحسسوها بالذنب.
ازاي تكرهي الرضاعة؟ دي حاجة ربنا مديها لك، دي نعمة من ربنا، بنتك محتاجاها. حتى السواق مرة قال لي ما تنسيش يا مدام يعني ما ترضعيش من ناحية واحدة، ما ترضعي من ناحيتين. فحسيت انه حتى السواق بيقول رأيه في الرضاعة، فيعني الموضوع ده كان بجد بقت كوميديا سوداء في الآخر يعني. ولما قلت لماما الموضوع ده قالت لي لا 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 عادي، اصل الحاجات دي عادي في البلد عندهم. ف هو بيقول لك نصيحة يعني لوجه الله، وما يقصدش يعني يضايقك، هو بس فعلا بينصحك زي ما بينصح بنته يعني.
هو غالبا السواق فعلا ما كانش قصده حاجة، وبغض النظر عن ده لكن في كلام ممكن يبقى صادم جدا، خصوصا لما يبقى جاي من الشريك اللي هو المفروض أكتر شخص واعي بتفاصيل الحالة النفسية للأم.
يا ريتني ما اتجوزت، كان بيقولها لي كده صريحة يعني.
دي إيمان بتحكي عن جوزها.
رايحين مثلا فرح، فاجي اقول له مش عارفه تبقيتي مفشكله يعني حقيقي يعني ايه ده، لا طبعا مبقاش ينفع يتلبس ده. فبقيت احس ان انا مفشكله يعني، انت هتمشي كده معايا ازاي؟
هتمشي برجلها عادي يعني. الفكره هنا ان جوز ايمان مش بس كان محبط من حياته بعد الجواز والخلفه، هو كمان ما كانش مقدر الظروف الصعبه والاستثنائيه اللي زوجته بتمر بيها، وبدل ما يساعدها كان بيضغط عليها.
طب عايزين نسافر؟ لا اسافر اتبسط، يا اما خلينا قاعدين وهو يسافر مع اصحابه. فبقيت ببانك زياده يعني، هو انا للدرجه دي؟ طبعا وزني وشكلي اختلف وكل حاجه اختلفت، فبقيت حاسه بكره شكليا وظاهريا يعني. انا بقول لك بربط مش بس بولادي، لا بيا انا شكلا.
دينا اللي احنا سمعنا صوتها من شويه واجهت برضو مشاكل مع جوزها. هما كانوا اتجوزوا بسرعه نسبيا يعني، بعد حوالي 8 شهور من اول ديت ليهم، وما كانوش عايزين يخلفوا على طول، بس اهو ده اللي حصل. دينا بتوصف علاقتها الجنسيه مع زوجها بانها كانت حاميه جدا، وبالتالي المشاكل ما بينهم اخذت طابع مختلف.
ابتديت احس بضغط اللي هو مش يلا بقى،
يلا بقى يعني يلا ننام مع بعض او نمارس الحب يعني زي ما بيقولوا في الترجمه بتاعه الافلام.
وانا اصلا بالنسبه لا مش يلا خالص يعني، بس بص يعني مش عادنا دلوقتي. ف ابتدينا نخش في حتة كده إن العلاقة نفسها بقت متوترة، حاجة أوحش من متخانقين يعني. متخانقين هنتصالح يعني، هنقطع بعض حتى وهنتصالح، بس لأ إحنا يعني في حرب باردة كده مش ظريفة.
دينا قعدت 3 شهور علشان تكتشف إن الهرمونات اللي بتخليها تنتج لبن علشان الرضاعة هي برضو اللي بتقلل رغبتها الجنسية.
فابتديت أبقى عندي حالة غضب جامد جداً تجاه جوزي، ان هو انت ممكن تتعب نفسك شويه على فكره وتقرا ايه اللي بيحصل وتفهم انه الموضوع بره ايدي، بدل ما انت محسسني ان انا اللي هو خلاص بقى مش طايقاك وخلاص وخلاص بقى ما بقتش احبك والكلام العبيط ده.
دخلت تقرا عن الموضوع في جروبات الامهات اللي على فيسبوك، لكن اللي قريته ما عجبهاش.
هتخيل مثلا جروبس امهات يبقى عليها مثلا بالنص مليون، هو كل الموجود انه رضعيه حتى لو ما عندكيش لبن، والا تبقي انت مش ما تستهليهوش اصلا. انتوا ازاي تدوا لابنكم لبن صناعي؟ دي جريمه، دي مش عارف ايه، انتوا تدوا ما تدوهم سم احسن. فانت بتحس ان انت شخص شرير في حق ابنك.
هي ما بتحبش جروبات الامهات، ما بتحبهمش خالص.
بقى لي يومين مثلا تعبانه فما عملتش اكل كويس في البيت، ولاقي حد بيتكلم عن الامهات اللي ما بياكلوش اهل ولادهم اكل صحي كل يوم، ويعني بئس المصير والجهنم والحاجات دي طول الوقت. فيه بصوا انا حلوه ازاي، بعد ما ولدت خسيت في 3 ايام، عملت شعري كرياتين، وعملت مش عارف ايه، وبلبس طالون 35,000 سنتي، ودرس مش عارف ايه بس، وبصوا ابني نظيف ازاي ولابس حلو ازاي وجميل ازاي، وانا ما باكلوش غير هيلثي، وجوزي كمان بدلعه، وهعمل مش عارف ايه، وشغلي I'm so successful. فانا بالنسبه لي الحاجات دي في بلد زي مصر هي مصار للنقمة عند ناس كتير جدا.
قبل الفاصل دينا كانت بتحكي لنا ازاي هي ما بتحبش جروبات الامهات، وانا شايف الصراحه ان هو القعده على الفيسبوك كتير يعني حاجه متعبه، فاحسن نبعد عن الجروبات دي وعن الفيسبوك عامه اريح. لكن نرجع لموضوعنا، في سؤال دايما بيحيرني، ليه الناس اللي حوالين الشخص المريض نفسيا عاده ما بينكروا عليه مرضه؟ وده بعكس مثلا لو كان مصاب بالسكر، هتلاقي كل اللي حواليه بيقولوا له كل ده وما تاكلش ده واعمل ده وما تعملش ده. لكن مع المرض النفسي الواحد لازم يبذل مجهود كبير جدا انه يقنع اللي حواليه انه اصلا عنده مشكله. هل هو مثلا جهل او قله وعي؟ ده اللي انا كنت متخيله، لكن لما سالت شيري عن الموضوع ده اتفاجئت باجابتها.
انا اهلي دكاتره وحمايه وحماتي دكاتره، ما حدش فيهم كان شايف اللي انا فيه ده معاناه. يعني هم شايفين واحده يعني عايشه في بيت كويس، عندها حد بيساعدها في البيت، مرتبها كويس، مرتب جوزها كويس، فيعني ايه المشكله؟ يعني احتياجاتكم متوفره، بتعرفوا تجيبوا اكل وشرب وبامبرز وادويه وكل حاجه. فكان دايما هي دي الفكره، يعني انت عايزه ايه؟ انتوا كويسين.
اي حد بيصاب بالمرض النفسي في مجتمعنا.
رجعنا تاني للاستاذه نرمين الاخصائيه النفسيه.
سبب الوصمه بتاعته ان هو بيصنف على انه هو شخص غير مؤهل لأنه هو يقدم استجابات صحية.
قصدها شخص غير مسؤول وغير واعي لتصرفاته، وبالتالي ممكن يكون مؤذي لنفسه وللي حواليه،
فيخافوا أن يظهر عندهم حالات بالشكل ده، بيعتبروها وصمة للعيلة كلها أن يبقى ابني أو بنتي رايح لطبيب نفسي، دي حاجة أتكسف منها.
وبالتالي لما الأمهات اللي زي شيري بتشتكي الرد بيبقى صادم،
لأنه هو فجأة الناس بتقوله ما إحساسك غلط، أنت مش ماشي حسب الكتالوج اللي المجتمع حطه للمرحلة دي، عيش في القالب علشان تبقى طبيعي ومش مسحوب الآلية ومنبوز بالتالي. فالناس تنفي عليها حق إن هي مش قادرة تواجه فترة الضغوط الرهيبة دي، ويجي ده صابب في زيادة عجلة الاكتئاب والأفكار السلبية اللي موجودة عندها. والمرحلة الأسوأ لما الاكتئاب يدخل في مرحلة تمني الموت أو أفكار انتحارية، وده بيحصل.
يعني كنت ساعات بصراحة كنت ساعات أبص لها وأقول لها يعني أنت بوظتي حياتي، أنا يعني أنا ليه خلفت بدري؟ أنا لسه صغيرة، أنا إيه اللي خلاني أستعجل وأخلف بدري؟ يعني كنت أبص لها أقول لها أنت كمان بنت، يعني أنت كمان هتكبري وهتتعذبي أنت كمان، فكنت حاسة بالذنب ليها. فكنت يعني دلوقتي بفكر في الكلام ده وأقول أنا إزاي كنت بقول لها الكلام ده، بس يعني فعلا ده كان إحساسي ساعتها إنه أنا إيه اللي عملته ده؟
شيري مستغربة هي إزاي كانت بتقول الكلام ده، بس يعني في الواقع الاكتئاب هو اللي كان بيتكلم مش هي.
ومرة من المرات اللي فعلاً خوفوني جداً إن أنا كنت قاعدة في بتفرج على التلفزيون وبحاول أكلها وهي رافضة تأكل خالص، وجات لي فكرة إن أنا أفتح الشباك وأنط أنا وهي. كان يوم أنا لوحدي، أنا وهي بس لوحدي في البيت، وابتدت تجيلي الأفكار دي وخفت قوي، ورحت مكلمة الشغالة عشان تيجي تقعد معايا في البيت. ما رضيتش اكلم اهلي عشان ما اخدهمش ولا جوزي وهو في الشغل. فده ساعتها ده اللي خلاني افكر انه لا، انا بطبيعتي مش كده، يعني انا بطبيعتي بحل المشاكل، لو معرفتش حلها بهزر بتريق. فده اللي خلاني بساعتها احس انه اتس لا، في حاجه غلط، في حاجه مش صح، في حاجه يعني اقوى مني هي اللي بتديني الافكار دي. بس للاسف انا ما حكيتش لحد عشان يعني خفت الناس تفتكر ان انا فعلا كده، او ان انا بفكر كده، وان انا خطر على بنتي او اي حاجه، وخفت حد يزعل. واوريدي كانت سمعتي ان انا مش ام شاطره، فكمان ام هبقى ام شريره يعني ممكن اذيها مثلا. فما قلتش اي حد خالص على القصه دي.
دينا برضو جالها نفس الهاجس، بس حظها يمكن كان احسن، فما اضطرتش انها تكتم الموضوع جواها.
هو يعني كان في مرحله كده بتاعت انا هاخده واعمل فري دايف من الشباك، بس كنت محظوظه شويه ان انا كانت عندي واحده صاحبتي، كنت اقدر اروح اقول لها ان الفكره دي بقت بتتحول من فكره لهاجس مسيطر. هي صغرت لي من حجم الفكره، او مش صغرت لي من حجمها، دي حاجه بتحصل لمعظم الامهات، يعني اهدي وما تضخميش الموضوع. وكل ما تلاقي عندك هاجس زي ده اتكلمي مع حد. وهي ساعتها حتى كانت السبب ان انا اروح لدكتور سيا.
الصراحه انا استغربت ان دينا فكرت في نفس وسيله الانتحار اللي شاري فكرت فيها، بس هي كان عندها تفسير ليه الطريقه دي تحديدا بتيجي على دماغ امهات كتير.
فانا دخلت اونلاين عشان ابص هي شائعه او لا، طلعت فعلا فكره شائعه. يعني قعدت افكر برضو طب ليه، ما هو انت برضو، ما انا مش هخنق ابني، مش هحرق ابني، مش هعمل في، يعني انا مش هقدر برضو اذيه جسديا بشكل مباشر، فهو ده شكل اسهل شكل اقدر اخد يعني اخده وامشي بيه.
اي فكره او شعور بتطلع من مخنا هي عباره عن كيمياء. الكيمياء بتطلع تدي اوردر لكل اعضاء الجسم، نفذ لي اللي بتعبر عنه الفكرة والشعور ده. فلما يبقى كل أعضاء الجسم متفقين معي على فكرة إن أنا مش قادرة، وإن أنا مليش قيمة، وإن أنا مش محبوبة، وبالتالي قدراتي مش كافية، وبالتالي أنا غير صالحة للحياة، ده تطور الموضوع، وبالتالي أنا خطر على نفسي وعلى الآخرين، وما عنديش أي قدرات أحل ده، وكمان اللي حواليا بينفوا عني حق ده، طب ما خلاص.
اللي طلعني كان، وكانت نصيحة من السايكايتريست بتاعتي، لأن احنا برضو ما كناش عايزين نلجأ للأدوية، هي قالت لي خديه وسافري في مكان يكون يعني ما عندكيش القدرة على طلب مساعدة أي حد. جالي شغل أصلا، بس يعني بالصدفة في نفس الوقت اللي هي كانت عمالة تشجعني فيه ان انا اعمل حاجة كده، فاخدت وسافرت برا مصر فعلا. واكتشفت في السفر ده حاجات كتير. اولا انت هو على قيد الحياه معايا من غير مساعده اي حد. ابتديت احس ان الدنيا ممكن يبقى فيها حاجات تانية غير اللي انا عارفاها واللي انا شايفاها، وطرق تانية للانبساط اصلا. عادي لو كنت بسافر مثلا قبل كده فبروح اسهر واعمل ورق وكده، مش مهم، انا ممكن دلوقتي اصحى بدري وانزل اتمشى معاك وننبسط ونتفرج على حاجات جديده. يعني دي كانت اكتر تجربه، يمكن مش مجرد فرقت في الانبساط، هي فرقت في ثقتي انا في نفسي ان انا لا، انا اقدر اتحمل مسؤوليتك. بقى
المرض النفسي بيختلف من شخص للتاني، ومفيش وصفه سحريه تنفع لكل الناس. فبالنسبه لدينا الجلسات مع الدكتوره كانت كافيه انها تتصالح مع واقعها الجديد، وانها تخرج من الحاله اللي كانت بتمر بيها. ايمان بقى مشيت في طريق تاني. هي كانت محظوظة إن دكتور النساء بتاعها كان واعي للمشاكل النفسية اللي كانت بتواجهها، ونصحها إنها تشوف أخصائي نفسي، ونصحها كمان إن زوجها يروح معاها.
أول حاجة الدكتور قالها له، أنت بتشتغل وكل حاجة، بس أنت عارف بقى مراتك بتعمل إيه؟ مراتك بتشتغل زي ما أنت بتشتغل، عليها عبء بدني، وعندها أطفال، وعندها أنت كشخص، أكل، شرب، اهتمام، كل الحاجات دي. فشوف أنت بتشتغل شغل واحد بس، هي عندها كم شغل؟ فما تحطش يعني ما تقارنش نفسك ان هو ايه، ده انا حقوقي لازم تبقى كامله، ده لازم هي تبقى بالامج المعينه، ده لازم مش عارفه ايه، ده لازم لما اقول كذا يحصل. ده حط في حسبانك طبعا. لما الدكتور قال له هو حس بصوا، بيبقى مساله وعي، هو ما عندوش وعي بحاجة زي كده. تقول له مثلا ده انا عندي اكتئاب. اكتئاب يا ستي بقى، ما مش اول واحدة تخلفي، كلمة اللي بتتقال لأي واحدة. بقيت بقى الاول ما كنتش برد، الاول كنت اعيط اخد قرار ان انا هبعد لوحدي، لا بقيت اتكلم معاه اتناقش معاه. علاقتي بيه بقت احسن كتير جدا، لان انا كنت بقولك انا وصلت لمرحله مش عايزه اتكلم معاه يعني، ولا اخد رايه في حاجه، ولا في لبس، ولا في خروج، ولا اي حاجه خالص. لا بدا بقى بينا علاقه كويسه، بدا يبقى فيه شويه حريه، بدا يبقى طب خلاص طب سيبي انت ده انا هعمله، طب يعني بدا يبقى هو متعاون يعني، والحمد لله لطيف يعني. بس بس
عموما يعني فكره ان يبقى عندك حاجه منتل هيلث ايشو او يعني اي مرض نفسي او كده، الموضوع ما زال ستيجما في مصر، والناس بتفتكر انه ضعف او مشكله في شخصيتك، او ما فيش ايمان بربنا كفايه، او يعني فحاسه انه هي بالذات بقى موضوع انه كمان ليه علاقه بالخلفه، فبحس انه هو الموضوع كمان يعني في لاير زياده، يعني انه اكتئاب يجي بعد الحمل والولاده، يعني ده المفروض دي يعني اكبر معجزه في الحياه يعني. فازاي تكتئبي بعدها، وازاي يبقى ده احساسك؟ مطلوب منها انها تفرح بالعافيه، او انها تبقى مبسوطه بالعافيه حتى لو هي تعبانه ومش مبسوطه. فبحس انه في المواقف دي يا ريت الناس ما تقولش حاجه اصلا، يعني يا اما يدوا نصيحه حقيقيه ونصيحه عمليه، ينصحوها تشوف دكتور او تشوف حد تتكلم معاه، يا اما ما يتكلموش خالص. لكن الكلام اللي بيتقال بيبقى يعني تأثيره أوحش. يعني لو رجع بيا الوقت إنه ياريت الناس ما كانتش قالت لي أي حاجة خالص، يعني لو كانوا سكتوا خالص ومردوش أحسن من الكلام اللي تقال لي. ف يعني
حلقة النهاردة من إعدادي أنا أحمد فتيحة، شاركت في الإعداد بسنت سمهوت، دعم تحريري من شهد الطخيم نادين شاكر، ومديرة الإنتاج هبة عفيفي، ومحررة البرنامج شهد بني عودة، التصميم الصوتي لمحمد خريزات. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز. لو عجبتكم الحلقة اشتركوا في قناة برنامج جسدي، واكتبوا رأيكم في المنصة اللي بتستخدموها، لأن ده بيسهل إن الناس أكتر تلاقينا. وبرضو شاركوا الحلقة مع أصدقائكم واحكوا لهم عن عالم البودكاست لو ما يعرفوش عنه. مع السلامة.
مرحبا، أنا شهد، معدة منتجة بشبكة كونيك كولتشرز. حابة أشارككم واحدة من تعليقات مستمعينا اللي كتير بفرحونا برد فعلهم على القصص اللي بننتجها. نعيمة من السعودية بتقول: لفتني جداً طريقة شرح التفاصيل اللي خلتني أعيش جوا الواقعة وكأني بتفرج على حلقة من المسلسل. شكراً كتير يا نعيمة، ونتمنى دايماً نكون عند حسن ظنك. تقديركم ومحبتكم كتير بتفرق معنا، وبتخلينا دايماً نسعى لنقدم أفضل جودة محتوى. وشكراً لكم.
بحبكم قد ما في زيت في الزيتون، بحبكم وانتو مية العيون.
أخذت وقت تعرفت أنه أنا أكتر من جسد وبس.
بنحب نشكر كل الناس اللي وثقت فينا، وثقت فينا أنه نوصل أصواتهم، قصصهم وحكاياتهم ومشاعرهم للعالم. هلأ بتقدروا انتو كمان تكونوا رعاة لفريق كيرنينج كولتشرز. تقدروا تدعمونا من دولارين بس بالشهر. تقدروا تدخلوا على patreon.com/kerningcultures أو تضغطوا على اللينك اللي بوصف الحلقة. شكراً ودمتوا بحب وسعادة.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.